مسموعة يعني الرواية السمعية أو شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه أو يأمر أحدا بالكتابة ويكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره بالكتابة. أنا أمرته. هل الكتابة يجوز تحمل الرواية بالكتابة والعمل بها أم لا؟ في الواقع الكتابة على قسمين، طارة يقرنها بالإجازة. كيف يقرنها بالإجازة؟ يعني يكتب إليه، ويقول، طبعا يكتب الأحاديث أو يعطيه كتاب أو يعطيه مثلا مسموعات أو قسم من المسموعات، يعني من الروايات اللي تسمع من شيخه، ويقول أجزت لك ما كتبته لك أو ما كتبت إليك أو ما كتبه فلان مثلا إليك، أجزت لك ما كتبه فلان. إذا كانت الكتابة معها الإجازة لا إشكال ولا ريب في جواز التحمل وفي جواز العمل بالرواية. الواحد أصلا داخلي ضمن الإجازة بالآخر، فهذه يعني واضحة يجوز. إنما الكلام إذا كانت مجرد يعني الإجازة، كتب إليه روايات المسموعة فقط بعثها إليه، كتب روايات في الصلاة في الصوم كذا أو عنده أصل وبعث إلى فلان، ما قال أجزت لك أن تروي عني أو ما بعثت إليك كتبت إليك روي عني مثلا، ما قال أصلا، فقط كتبها وبعثها إليه. هل تجوز الرواية ويجوز العمل بالرواية؟ طبعا عندنا أمرين، مرة هل يجوز أن أروي هذه الرواية عنه، ومرة هل أن أعمل بها في الفقه، هل أن أعمل بها هذه الرواية إذا كان سندها مثلا إلى فلان صحيح أعمل بها لأنه موجود في الكتاب
الحجة عليه
مثلا، عندنا بحثان. أما من حيث العمل لا إشكال يجوز، لأني أعلم أن هذا الكتاب له، أعلم، مثل الوجاب اليوم، أنا اليوم أنا قلت سوف أذكر إن شاء الله قريبا، أغلب إذا لم يكن الكل، كل اليوم الموجود عندنا تحمل الرواية والعمل بها بالوجادة. أنا ما رأيت يعني لما ذهبت إلى الحوزة شخص يذهب إلى الشيخ يقرأ الرواية على الشيخ أو الشيخ يقرأ عليه أو يناوله الروايات أو كذا بالوجادة. أعلم هذا الكتاب مثلا كتب الأربعة اليوم وغير كتب الأربعة، كتب باقي للشيخ صلو كذا والشيخ طوسي، أنا أعلم هذه الكتب لأصحابها، أعلم، أنا أخذ الرواية من الكلين أخذها وأعمل بها بلا إشكال، بلا إشكال أعمل بها إذا كانت صحيحة طبعا، يعني الساعات السبب لأني أعلم أنها للكافي. أما الرواية عنه ممكن أقول مثلا وجدت في الكلين في كتاب الكلين كذا، أقول يقول الكليني في كتابي كذا حدثني فلان، نعم لا يجوز أن أقول حدثني الكليني عن فلان فلان عن فلان ما حدثني أو أخبرني مثلا وما أخبرني أو قال لي ولو ضمن وسائط إذا ما عندي إجازة بالرواية طبعا. وهذا هو اليوم الإجازة بالرواية اليوم للعلماء، هي فائدتها اليوم بركة التبرك اليوم، وأيضا الاتصال السلسلي بمكان تقول حدثني شيخي عن شيخي عن شيخي عن كلنا كذا، تتصل بالإمام فقط، وإلا الكتب معلومة الانتساب لأصحابها اليوم، فاليوم كله على الوجاهة على كل حال. فالكتابة لا إشكال في جواز العمل بالرواية بالكتابة. أما نقل الرواية هل يجوز أن أنقلها أم لا يجوز؟ جماعة من الأعلام قالوا نعم ليش لا يجوز، ولما كتب إلي هذه الروايات ولما كتبها إلي فهي أصل هي أعلى من المناولة، مثل المناولة، احنا قلنا صار الإجازة بالمناولة الصحيحة إذا ناولنا الكتاب، وهي أرقى من الوجادة، والوجادة الصحيحة سوف يأتي. ليش أنا أنقلها للآخرين الرواية عن صاحب الكتاب؟ نعم ما أقول حدثني مثلا، حدثني أو أخبرني، فليش ما تجوز الرواية؟ تجوز الرواية، تجوز الرواية ويجوز العمل بها الصحيح.
كتب إليه
كتب مثلا نعم صحيح، هذا بالنسبة لنقل الرواية، أما العمل لما أعلم أن هذا الرواية من هذا الكتاب والكتاب له بس معاد هذا الشيخ خلص أعمل بها. وأنا كل هذا والإنصاف أنه أيضا بالرواية يجوز إنصافا العمل ويجوز أيضا النقل التحديث. أما ما ذكره بعض ماذا قال؟ قال لا يكفي أن أنقل يعني أن أتحمل الرواية بالكتابة. أخي ليش لا يكفي؟ ليش؟ أخبرنا ليش؟ قال لأن الخطوط تتشابه، ومن أين أعلم أن هذا الخط هو خط الشيخ؟ ممكن خط شخص آخر مجهول دس إليه الروايات. جوابه هذا خروج عن محل البحث. ليش؟ محل البحث وين؟ أعلم أنها من الشيخ أنا، أو أطمئن، ما عندي علم، أطمئن أنها من شيخي مثلا، من الشيخ المعروف. أما إذا اشتبه الأمر علي، هذا الوجادة بالقسم الثاني الذي نذكره الآن، عندنا اليوم بعض الكتب وجادة ما نعلم بأنها لأصحابها، يعني مثلا من يحضره الفقيه مثلا فقه الرضوي وجد، مثلا كثير من الكتب موجودة عندنا اليوم وجادة لم نعلم أنها لأصحابها، لا يصح العمل بها، يعني لا نعمل بها، لا يجوز الكلام. إذا الشيخ كتب إليه وعرفت خطه مثلا، عرفت خطه الكلام هنا، أن تقول لعل الخطوط تشتبه، هذا خرج عن محل البحث. محل البحث فيما لم يكن اشتباه مع العلم او مع الاطمئنان. وبناء عليه فالانصاف انه يعني تصح. نعم ماذا يقول من روى بالكتاب؟ يقول كتب الي فلان قال حدثني فلان هكذا، او يقول اخبرنا فلان كتابتان، يصح لا باس. اذا انت تريد تقول اخبرني الشيخ الأستاذي لكن كتابة أخبرني،
حدثني كتابة صح
وأخبرني صح، لأنه قلنا نحن الجملة الخبرية الإخبار لا يشترط أن يكون في اللفظ، يصح أنه أخبرني كتابة يجزي ذلك، وبناء عليه لا بأس يقول هكذا. أما لو قال حدثنا فقط أو أخبرنا هذا فيها تجليس، لأن هذه منصرف إلى السماع والأخبار، إذا ما قيدتها مثلا كتابة وكذا يكون فيها تجليس في هذه الصورة. الخلاصة شيخنا الجليل أنه يصح تحمل الرواية بالكتابة. الطريق السادس لتحمل الرواية هو الإعلام. الإعلام كيف؟ هو أن يعلم الشيخ شخصا أو أشخاصا أو تلميذه بقوله الصريح أو الظاهر أو الإشارة أو الكتابة أن هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان هكذا فقط. يشير الأستاذ يقول هذا الكتاب يعلمني الطاولة الكتاب أنا موجود على الرف الطاولة، هذا سماعي هذا رواية فقط، ما كتب إلي وما أجازني، ما قال أجزت لك أنت، قال هذا الكتاب إما بالإشارة أو بأي شيء فيشير يقول هذا كتابي مثلا أو هذا أصلي أو يشير بيده أنه له مثلا. لا المناول هو يعطيك الكتاب. هو ما أعطى هنا. ما أعطى هو أشار. أشار للكتاب على الطاولة. لا يقال ناولني الكتاب، يقال ناولني العرف. لا يقال ناولني. ما أشار. ما أعرف. لا يسمى مناول هذا. يسمى إعلام. نعم. إنما أعلمني أن هذا أصله وهذا رواية هذا فقط اسمه إعلام. من غير أن يأذن في روايتي عنه. ما قال اروي عني، ما قال. فهل تجوز الرواية به وهل يجوز العمل؟ أما العمل فلا يجوز انصافا. ليش؟ أني أعلم أن هذا الأصل له، ما عندي شك، ما تعالى الأمر. فأرى الرواية كان سندها صحيح مثلا، نعم صحيح، أو إذا كنا لا نحاسب بالسند نعمل بها مثل الإخبارية مثلا، نعمل سواء كان سنة صحيح أو ليس صحيح. هذا من حيث العمل. أما من حيث الرواية أروي عنه أم لا؟ هناك رأيان في المقام. قول بالجواز.
عفوا الإسلام الإخباريين حينما يجد الرواية ولولا بغض النظر عن السند يعملون
ذلك؟ نعم يعملون، إذا ثبت أن هذا الكتاب
لفلان.
يطمئن نعم يعملون. إيه بلا إشكال، أي كتاب يطمئن لصاحبه.
يطمئن
إيه طبعا. لما صاحب الحدائق اطمأن انه فقه الرضوي للرضا عليه السلام
يعمل.
لا اذا لم يطمئن لا يعمل. لا يعمل
هذا السؤال.
لا 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 بد من اثبات انه مدسوس.
طب انا اصلا السند يعمل به بس هو اللي هو الشخص بس غيره اكيد لا.
لا ليش؟ كل شخص مثلا اعلمه الاستاذ عنه يعمل به
اذا كان مبنى وسيط. يكون الاستاذ اعلم هو مباشره، مش انه اخبره، مش انه هو اخبر ان الشيخ علمني بذلك.
ها يعني بالواسطه.
نعم.
اذا علمت ايضا الواسطه الصحيحه او خبر الثقه مثلا.
نعم.
اذا خبر ثقه اخبرني ان هذا للشيخ، كل واحد يخبر هذا الشيخ فلان هذا الاصل. والسلسله الثقه يثبت انه لفلان. فأما نقل الرواية بالإعلام أخبرني هذا الأصل، هل يجوز أن أنقل الرواية لفلان للآخرين بحكم هذا الشكل؟ قولا بالجواز وهو الأكثر، وقول آخر بالمنع. والإنصاف أما قلنا العمل يجوز بعض الشيء، أما الرواية هو بمنزلة قراءة على الشيخ لما يقول لي هذا لي. كأنه قال يعني كأنه قرأه علي، لكن بالجملة كأنه قرأ علي. بمنزلة قراءة عليه، كأنه قرأ قال هذا لي، هذا أصلي ومصحح يعني صححته. يعني كأنه قرأ الرواية ما قال قرأها وما أجازني مثلا. وإذا قرأه ما أجازني قلنا سابقا يجوز إذا قرأ الشيخ علي. فهذا بمنزلة القراءة، ليست قراءة هي، لكن نزلت منزلة انصافها. فالإعلام أصلا هو لما يعلمنا بذلك، أصلا الشيخ ملتزم بتصحيح الرواية. أكثر من ذلك أنا ماذا أريد؟ إذا ملتزم بتصحيح الرواية فأنا أنقلها حينئذ. أنقلها والعيدي علي. هو ملتزم بتصحيح الرواية. لعلك تقول لي ومن قال أن تقرأ بالرفع أو بالنصر؟ أقول هو قال لي هذا أصلي. هذا بصححاتي موجود فيه. نعم اذا انا لم اكن اهل الخبره بالروايه مشكله حيث قراءه الروايه احيانا، انما الكلام اذا كان اهل الخبره طالب يعني يعرف. او ليس من اهل الخبره اجازه بالروايه، فاذا احتملت لها وجهان او ثلاثه تصبح مجمله مثلا، مجمله عاديه يعني. ايه لا هذا لا يضر بالاجازه، تصبح مجمله الروايه ليس لها. لكن يصح ان يقال نقل الروايه بطريق سليم كذا والى اخره. فالانصاف هو جواز الرواية بالإعلام وجواز العمل بها هذا النصاب. بل حتى لو نهانا عن العمل بها ولم يكن النهي يرجع لخلل في الكتاب أو في الرواية، إنما لأمر في نفس يعقوب، سبب خاص، لا أنا أبقى أعمل به. إذا لم يرجع النهي لشيء في المروي وكذا، إنما لسبب خاص مثلا، لا أقبل منه أعمل بالرواية، آخذ وأنقل الرواية. هذا هو الإنصاف. يجوز النقل، لكن بحيث لا يصير مثلا تقول حدثنا فلان إعلاما مثلا، أو تقول هكذا أعلمني الشيخ بهذا الكتاب ويقول كذا وكذا، يقول الشيخ فيما أعلمني به، صحيح أنقل هكذا، يقول الشيخ فيما أعلمني به، يقول حدثنا هو يعني يقول أعلم فلان إلى آخره، صحيح.
الكتاب
قلنا كتاب، نعم. الطريق السابع لتحمر الرواية الوصية، الوصية. كيف الوصية؟ أنا أضرب مثلا أن أسافر أو أموت من نتيجة موت حق شيخنا، موت حق أوصي بسم الله الرحمن كذا، أوصي فلان مثلا، أوصي أهلي لفلان أن يعطي مسموعاتي ومقروءاتي إلى سماحة فلان زيد بن أرقم، ما قلت أجزت له بالرواية، لا، فقط وصيت قل هذا الكتاب يعطى لفلان بعد موتي مثلا، أو لما أسافر كذا أعطوا هذا الكتاب مسموعاتي مقروءاتي أصل فلان وأصل فلان وأصل فلان لزيد بن أرقم. طيب، ومات الشيخ رحمه الله وسيد بن أرقم، ينقل يحق له أن ينقل أم لا يحق؟ وقع الخلاف بين العلماء. أما من حيث العمل، قلنا إذا وفق الموصى له وثق أن هذا الكتاب فعلا للشيخ، يعني الذي أعطاه الكتاب بعد الوصية قال أعطوه، فقال مثلا ابن المتوفي، وابن المتوفي صحيح هو مثلا يعني ابن الشيخ أحيانا ولا المشايخ عندهم كذا وكذا، لكنه صادق، يعني مثلا صادق في قوله، عنده أمارة على أنه صادق في قوله، فعلا هذا من والده. أما إذا كان لا يطمئن بابن الشيخ، عنده صوابق وكذا لا تجعله يطمئن، وبعد لا يمكن أن يعمل ويمكن أن يروي. فإذا اطمأن أن هذا فعلا من والده، يعني أمارات علائم يعني واضحة أنه لا يكذب هذا الولد كذا أو الابن، فالعمل يجوز العمل، واضح. ليش أعمل بهذا الرواية وأعرف أنها للشيخ، وهذا الشيخ عنده إجازات من أساتذته أو حلاوة إلى آخره، والنتيجة يعفي عليه. نعم، أنا أناقش الرواية من الشيخ كذا إلى الباقي من حيث السبب. أما التحديث بها، التحديث يعني أنقل الرواية، أنقلها إلى الآخرين مثلا، إلى الطلاب مثلا، أنقلها عن شيخي أنا، شيخ ما قرأت عنده ولم يقرأ هو ولا أعلمني ولا كتب لي، إنما أوصاني، فهل يجوز أن أنقل الرواية بالوصاية بالوصية مثلا هكذا أو لا يجوز؟ جماعة من الأعلام عندنا خلافا يعني بعض المالكية كذا أو مشهور المالكية، نحن عندنا الأغلب عندنا مشهور علماء يجوز. ليش؟ لما يوصلي بالكتاب كأنما انصافا أجازني ضمنا، وليش أوصلي أنا بالخصوص؟ لا سيما إذا الذي أوصله يعني شخص هو من أهل العلم أو يعرف بهذا الشكل أو يعرف بالأخص، بس هذه قرينة واضحة على أن المراد لنقل الروايات عنه، الروايات عنه، فإنصافا كأنما تضمن الإجازة، وهي أصلا هي أفرض ما أجازني، أصلا هي أعلى من الوجاجة، الوجاجة يجوز نقل الرواية، فكيف بالوصية؟ الوصية أعلى وأرقى من الوجادة. ما المانع أن أنقل الرواية؟ إذا قلت حدثني شيخي هكذا هذا تدليس، تدليس شيخنا، أو قال شيخي مثلا فقط، لا، مثلا تقول قال شيخي في الكتاب الفلاني في فيما أوصلي به، أو فيما أوصلي به كذا وكذا، روى عن فلان وعن فلان هكذا، أو يمكن أن تحدثني شيخي وصية مثلا إذا أمكن تسامحا، أو تقول مثلا قال شيخي، قال شيخي في الأصل الفلان الذي أوصى به لي مثلا، وأنت الرواية للآخرين أنا أنقلها، يصح النقل بلا إشكال في هذه الصورة، يصح النقل ويجوز التحديث بها. فالإنصاف أنه أيضا يجوز العمل بالرواية بالوصية والتحديث بها. بقي الأمر الأهم وهي الوجادة، الطريق الثامن الوجادة اللي هي اليوم إنصافا يعني طرق تحمل الرواية كأنما اليوم انحصر في الوجادة. لعلك تسأل كل شيخنا ليش؟ ليش اليوم؟ أنا أقول لكم ليش. أولا الهمم، قصرت الهمم، اسم الرصاوي الشيخ الهمام، في السابق كانوا يرحلون من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد، ويتحمل المشاق للشيخ، ولا يكتفي أن الشيخ يقول له خذ هذا أصلي وروي عنه، لا، لا يكتفي، يقرأها على الشيخ أو الشيخ يقرأها، كان هكذا الهمام، يذهبون ويتحملون، وليس فقط رواية وروايتين، قد يكون الأصول أربع مئة أو مثلا الكتاب الكبير الفلاني، الروايات كلها يقرأ عليه، فكانت الهمم عالية جدا، اليوم خفت الهمم، هذا واحد سبب. سبب آخر، حتى إذا أمكن الوصول إلى الشيخ بسهولة، أو الشيخ جارك ما يقرأ عنده، ما يقرأ عنده، قد يكتفي بالإجازة منه فقط، طيب، يقول أجزت لك أن تروي عني، ليش اقرأها؟ لعله يرشدك إلى بعض الخصائص. أيضا هما خفت، يكتفي بالإجازة أو بالمناولة، يناول الكتاب والمسموعات. هناك سبب وجيه صار، وهو الحاجة إلى الإجازة ليست قوية اليوم، يعني لا يوجد الحاجة، يعني مثلا أنت اليوم تذهب إلى الأستاذ وتقرأ عنده الكافي أو الوسائل، وسائل الشيعة، تقرأ وسائل الشيعة. ليش تقرأ وسائل الشيعة عن الشيخ؟ لحتى تثبت أنه هذا الكتاب، حتى يثبته الشيخ أنه صاحب الوسائل، فأنا لما أعمل بالرواية أكون أنا بريء أمام الله، أقول هذه الرواية في كتاب الصحيح، ويقول وسائل حدثنا فلان إلى آخره، يدخل طريقه أو من الكلية مباشرة. فإذا كان من باب العمل حتى تأكد أنه صاحب، فهو اليوم حتى يعني الطباعة اليوم سهلت علينا كثيرا الطباعة. إيه اليوم سهلت علينا، أنا ما عندنا شك اليوم، يعني أنا لما أضع يدي على الوسائل ما عندي شك، ولما أضع يدي على إلا إذا لا سمح الله صار دس بالكتب بالروايات، ما ندري الصحيح من غير الصحيح، هنا القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ أو أصل الشيخ فقط، تقول هذه النسخة اللي عند الشيخ عمل بها فقط، هذه ليست مدسوسي مثلا لقراءها، لكن اليوم لا تذكر أو لا شيء، لا سمح الله إذا صار شيء من هذا القبيل، صار عندنا علم إجمالي طبعا مشكلة. لذا هم اليوم يعني الفقهاء يبقون الإجازة بالرواية، وإن كان اليوم للبركة لكن قد يكون فيها فائدة، فائدة هي ماذا؟ فائدة لابد أن يكون الكتاب الفلاني الذي أجازه شيخه، هو الشيخ يقول لي انا اجلس الكتاب الفلاني الطبعه الفلانيه تراها، انا ما اجلس الا غيرها الا هذه، انا اخذ الطبعه الفلانيه وخليها عندي لانها مصححه، فلان الطبعه الفلانيه مصححه، فحينئذ من شيخ لشيخ نحفظ الكتب الصحيح هذا الشيخ ايضا، لكن موجود هذا اليوم اجازه موجوده بشكل مختصر. فشاهد الحال، شاهد الحال اليوم الوجادي. طبعا قبل ان اتكلم عن الوجادي يحضرني شيء عن صاحب الوسائل رحمه الله، الشيخ الحر عم الحسن الحر. صاحب الوسائل رحمه الله اذا لاحظنا مجمل، يعني مجمل ما ألفه وبعض سيرة حياته، هو بالنتيجة عاش 71 سنة، يعني المؤرخون محدثون يذكرون أنه 71 سنة. من 1033 إلى 1104، 1104 للهجرة. صاحب الوسائل لفت نظري يعني في مؤلفاته وفي حياته أو في قصته، لفت نظري شيء. أولا صاحب الوسائل رحمه الله إذا لاحظنا الكتب التي ألفها، انظر إلى الكتب التي ألفها صاحب الوسائل، تجد إذا تريد أن تحاسب على الوقت الذي عاشه تتعجب متى ألفها، متى ألفها، كنت تعجب، يدل على أن هناك بركة في الوقت، عنده بركة، والبركة لها أسباب طبعا. صاحب الوسائل رحمه الله هو يذكر طبعا هو حج أربع مرات، صاحب الوسائل أربع مرات حج، ويذكر بعض الأسباب للتأليف لبعض الكتب منها أمل الآمل وكذا. إنما صاحب الوسائل امتاز، ما أقول امتاز، يعني باقي الأعلام أيضا عندهم هذه القصة وهي حسن النية، ولكن أحيانا الكتاب، ترتيب الكتاب، تبويب الكتاب، تنقيح الكتاب له أثر. يعني مثلا كتاب الوسائل، كتاب الوسائل إذا تلاحظ أن الوافي، كتاب الوافي للملا محسن الكاشف رحمه الله، قد تجده أكثر من الوسائل، ممكن يكون هو أكثر روايات ولعله أدق، لعله أقوى، ومع ذلك تشوف اليوم العمل على الوسائل. حتى أن السيد بحر العلوم، طب سيد بحر العلوم طب في وقته كان رئيسا مطاعا، من يخالف سيد بحر العلوم؟ كان سيد بحر العلوم، من يخالفه؟ فكان يأمر طلابه مثلا بالعمل بالوافي، كان معتقد كثير بالروايات الوافي، حتى أمر تلميذه السيد جواد العامري صار مفتاح الكرامة أنه يجمع له كذا وإلى آخره، ومع ذلك ما مشى. يعني اليوم، اليوم المعروف عند الأحلام، كل الأحلام ها المشهور هو الوسائل، يعملون بالوسائل. السر فيه طبعا بعد حسن النية، أنا أقول لكم شيء، أهم شيء إصلاح النية. إذا تلاحظ سيرة العلماء تجد هناك شيء عجبا، تجد محبتهم للآخرين واحترامهم عجيب وغريب، يعني مستعد كل عالم كان ما يقدر عليه لمساعدة العلماء الآخرين أو أستاذ أو قريب أو كذا، عجيب وغريب، ولا يشك فيه يعني على الإطلاق، بل أكثر من ذلك كان يجوزه، ما تزوجه ابنته الشيخ الحر، جاءه أخو صاحب المدارك وكان كبير السن، كان كبير السن، سيد جليل محترم وعالم، أخو صاحب المدارك جاء إلى زيارة على مشهد لأنه كان فوق 50 سنة، زوجه الشيخ الحر ابنته باحترام كذا وله إلى آخره، ويعني كذا كان جدا مصونا به والى اخره، وهكذا كانوا نيتهم صافيه. صفاء النية لها اثر كبير جدا، لانه لما يخرج كذا تكلم عليه او كذا، يعني كانت النوايا صافيه. على كل حال فترى الوسائل لعله ايضا يعني من جمله، يعني كل العلماء ان شاء الله نوايا صافيه لكن الوسائل فيه ترتيب خاص، تهذيب خاص، بخلاف الوافي. راجع الوافي، الوافي ترى الروايات فيها طالعه نازله، الابواب وكذا والى اخره. لا اصع الوسائل ترتيبه تهذيبه يعني كذا، وله اثر ايضا من صفر، وله اثر. بدل الكتاب او الامل، كتاب او الوافي تراجم علماء جبل عامل والمجلد الثاني لباقي العلماء على الشيخ الطوسي، يذكر أنا يذكر منامه، يقول أنا ما كان يخطر ببالي أكتب هذا الكلام. يقول لما نويت الاستقرار في مشهد رأيت في المنام. هو يذكر في 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 الخاتمة، خاتم كتاب أمل الأعمال، يذكر سبب تأليف الكتاب. يقول أنا لما جاورت الإمام عليه السلام مشهد، رأيت في منامي رجلا عليه الصلاح، يعني أثار الصلاح، فقال لي لما لا تكتب كتاب أمن الآمل في تراجم علماء جبل عامل، وهو يذكر أصحاب الوسائل. يقول رأيت في منام الشخص، في المنام يقول لي هكذا. فقلت له أنهم ما يحضرني أسماءهم ومؤلفاتهم. قال أنت تقدر على التتبع، تقدر على التتبع، تتبع آثارهم تجد. يقول أنا استيقظت، ما عرضت عن هذا المنام، قلت هذا منام، والمنام ليس بحجة بالنتيجة، يعني يقول أنه ليس بحجة، لكن يقول ظهر لي أنه كان المنام صافي، يعني ما كان فيه تشويش، ومع هذا لم أعمل به، قلت وليس بحجة ولا يمكن الركون إلي، فأعرضت عنه تقريبا مقدار 20 سنة. أعرض ما لا شيء أصلا، راح المنام وكل شيء. بعدين خطر ببالي انه اكتب عن العلماء، وكتب امل الامل في تراجم علماء جبل عامل، كتب الف الكتاب. ايضا حسن الحظ كتب له التوفيق. كم من العلماء عندنا كتبوا في تراجم العلماء؟ وطبعا هو المجلد الثاني في باقي العلماء، لكن تجد كتاب امل الامل عليه مشهور، حتى كثير من العلماء تكمل الأمل الآمل، حاشي على أمل الآمل، كذا على أمل الآمل، وتراهم كذا. ها؟ أحسن تتميم وكذا وإلى آخره، ما شاء الله. هذه توفيق من الله سبحانه وتعالى. يقول صاحب الوسائل لما حججت سنة 1087 أو 88، يعني الحج الثالثة، الحج الثالثة كانت له، هو حج أربع مرات. وكان عنده بصيرة، عنده بصيرة. فيقول لما هو جاء من مشهد ومعه يعني معه جماعة من المؤمنين من العجم هناك، بالنتيجة يقول ما أدري عن ماذا صار عنده، هو يذكرها. يقول حذرت الحجاج الفرس، ويعبر هكذا العجم، حذرتهم انه يعني يظهر شيء في مكه، يحصل شيء، فالافضل انكم لا تخرجون من بيوتكم، لا تخرجوا. الناس تعجبت، ليش هذا الامر؟ هو يذكر هذا المطلب، هذا الامر، لا تخرجون. يقول فعلا ما قبلوا منه، خرجوا. لما خرجوا يقول سمعنا الصيحه، وان الاتراك التركيب ذاك الوقت هم كانوا حاكمين، فصار مقتلة عظيمة بالعجم. ليش السبب؟ السبب هم لا زالوا يعني في هذا الأمر. السبب هو أن الحجاج العجم الفرس لوثوا الكعب الشريفي هناك، وجدوا غائط في عضرة على الكعب، قالوا فحصوا، ليس إلا الرافضة، من يعمل هذا العمل إلا الرافضة. قال ما رأوا أصلا، هم رأوا أشياء بجنب الكعب الشريف، أصلا هي لم يعلم أنها غائط. سيد محسن الأمير رحمه الله يقول هذا عدس، أحيى عدس مجروش يبقى فترة في الشمس يشبه الغائط، ممكن جماعة يعني كان عندهم شيء جعلوا، ولا هم بالنتيجة يقول اجتمعوا هناك يعني الذين يحفظون المكان المقدس هناك. من يعمل هذا العمل؟ من يعمل هذا العمل استقر رأيهم على الرافضة. الرافضة من هم؟ العجم الفرس، هم معروفين ذاك الوقت. يقول بالصدفة، وما كان صاحب الوسائل وكان معروف، هو أيضا من العجم، كان معروف وكان معروف عندهم هذا يعني رجل دين ومحترم، لكن ما كان في الحرب صدفة، ما كان صاحب الوسائل ما خرج. فكان بعض العلماء قتلوا وجماعة، فاستقر رأيهم كل شخص يجهر بالتشيع بالرفض اقتلوا. وهم ما يسألوا يميزوا، كيف يميزون الناس؟ فإذا رأيتم شخص يعني واضح عليه الرفض يقتل مباشرة. فعلا أخذوا جماعة كثيرة قتلوهم. شاهد الحال قالوا نذهب إلى رئيسهم، من جملتهم الشيخ الحر. الشيخ الحر هو رجل عالم محترم معهم، يعني اليوم اصطلاحا نقول مرشد الحملي مثلا. الشيخ الحر كان معروف، فيقول جاءوا، انا التجأت، يقول الشيخ الحر رحمه الله، التجأت الى سيد حسني، وانا بالصدفه وجدت شفاعه سادة حسنيين لا زالوا في مكه المكرمه، لا زالوا صدفه. الشخص سلم علي قال لي شيخنا انا انت استاذي في كتاب المكاسب، نظرت لي انا وما قال لي درست عندك في قم، وانا من كذا وسكان هنا، وانا استانست كثيرا به يعني انه من كذا مكه المكرمه. فشاهد الحال يقول التجأت الى ساده حسنيين كنت اعرفه، فهو خلصني، ذهبت اخرجني الى اليمن، اخرجني الى اليمن، ومن هناك رجعت الى مشهد. شاهد الحال الشيخ الحر رحمه الله يعني بسيرته انصافا اللي هي كلها 20 هي 70 سنة، لو لاحظنا غير الطفولة ومرحلة الطفولة وكذا، شوف الآثار في الكتب موجودة عندهم، ويكفيك اليوم انصافا صحيح هو من الإخباريين، لكنه منصف معتدل، مثل صاحب الحدائق معتدل. يعني بعض في مرة وقت من الأوقات جماعة من العلماء أرادوا أن يكتبوا كذا أنه الإخباريين ليش علماء، تشدد، كما أن بعض الإخباريين متشددين، قال بعض الأصول أيضا متشدد. فقال جماعة الأصول، قالوا هل يمكن نفي العالمية عن الشيخ الحر؟ ليش من العلماء؟ يعني يمكن لنا عن إنصاف هذا؟ هو إنصاف المسألة؟ أفرض من الإخباريين، ولا يمكن بهذا الشكل. الإنسان يتكل على الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، لا أصولية، لا أصول بمعنى الأصول العقائد، نعم.
لا الأصولية
لا ما عنده مصنفات، لكنه عنده كثير من المؤلف، كثير.
مصنفات فقهية.
هو كثير، عنده كثير من المصنفات الفقهية، إنصافا يذكرها، وعقائدية، وما شاء الله. نعم عنده ما شاء الله، انا رايت بعض الكتب له ما شاء الله. فشاهد هذا التوفيق من الله، والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا انصافا. كل انسان يسلك هذا الطريق اول شيء يهذب نفسه، يخلص النية، شيخ يخلص النية، بعد اخلاص النية ياتي التوفيق من الله. بقي شيء، يقول انا كان عمري 10 سنوات حضرت درست عند عم والدي حضرت عنده، ثم كف بصره وكان عمره 80 سنة لما كف بصره. يقول حفظ القرآن، هو يقول حفظ القرآن لما كف بصره، وعاش إلى 90 سنة. وهذا يدل على الإمام، إنسان ابن 80 سنة وكف بصره وهو عالم النتيجة ويشتغل مع الناس يعني إصلاحه وتبليغه وكذا، ومع هذا يقول حفظ القرآن في هذا الوقت. هذا يدل على الهمم العالية، إنسان يريد يشحن الهمة والباقي على الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.